أما بعد، فقد استمعنا فيما تلاه أئمتنا في هذه الليلة في التراويح إلى آيات عديدة كلها حكم وكلها مواعظ وكلها حق، لكنها تحتاج إلى تدبر وتأمل، لأن القرآن الكريم نزل ليتدبر الناس آياته وليتذكر أولو الألباب. ونريد أن نتكلم على آيتين تتضمنان شيئا من العقيدة وشيئا من التوحيد. أولاهما قول الله تبارك وتعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. إذا أردنا، كلمتنا ضمير، لكنها ضمير جمع في الأصل، وضمير مفرد أن يقول أردت، لكنه سبحانه وتعالى يضيف الضمائر إليه تعظيما لنفسه، لأنه العظيم الذي لا أعظم منه سبحانه وتعالى. إذا أردنا أن نهلك قرية، والمراد بالقرية هنا المدينة وإن كبرت والبلد الصغير. ودليل هذا قول الله تبارك وتعالى: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك. فسمى الله مكة إيش؟ قرية، وهي مدينة لا شك. إذا أراد الله أن يهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. أمرناهم أمرا شرعيا أو أمرا كونيا؟ أمرا كونيا، لأن الله لا أمر بالفحشاء، ولو قلنا إنه أمر كوني لكان معنى أمرناهم أن يفسقوا ففسقوا. نعم، ولو قلنا إنه أمر شرعي لكان المعنى أمرناهم أن يفسقوا ففسقوا، والله تعالى لا يأمر بالفحشاء ولا بالفسق، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. إذن أمرنا هنا إيش؟ أمرا كونيا، وذلك أن أمر الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: كوني وشرعي. فأمره الكوني ما يتعلق بتدبيره ومخلوقاته، وأمره الشرعي ما يتعلق بشرائعه وأحكامه، أحكامه الشرعية. إذا قلنا إن أمرنا أي أمرا كونيا، لزم أن نقول وإذا أردنا إرادة كونية، فتكون الإرادة هنا كونية والإرادة والأمر كونيا. وهذا هو المتعين في الآية الكريمة. وأما من قال أمرنا مترفيها بالطاعة ففسقوا، فهذا فيه نظر، يعني معناه إذا أراد الله أن يهلك القرية أمرها أن بالعبادة من أجل أن تفسق فيهلكها، هذا ينافي الحكمة، ولكن الله يأمرهم أمرا كونيا فيخالف أمر الله، وحينئذ يحق عليها القول فتدمر. واعلم أن الأمر كما قلت الأمر نوعان: كوني وشرعي. والإرادة نوعان: كونية وشرعية. الفرق بينهما: أولا في الإرادة، الإرادة الكونية لا بد أن يقع فيها مراد الله، لا يمكن أن يتخلف، وتتعلق بما يحبه الله وما لا يحبه الله، فكل ما في الكون فهو مراد لله تعالى كونا. واضح ولا فيه؟ اللسان عربي ولا انجليزي؟ نعم. طيب، الإرادة الكونية تتعلق بالمخلوقات، ويتعين وقوع مراد الله فيها، لأن كل ما في الكون فهو إيش؟ مراد لله تعالى كونا، الخير مراد لله، الشر مراد لله كونا، الهداية مرادة لله، الإضلال مراد لله لكن كونا، أما شرعا فلا. استمع: فمن يريد الله أن يهديه ومن يريد أن يضله، هذه إرادة إيه؟ هذه إرادة كونية، لأنه قسم المراد إلى قسمين: مراد الهداية ومراد إضلاله. طيب، يريد والله يريد أن يتوب عليكم، هذه الإرادة الشرعية وليست كونية، لأن الله لو أراد أن يتوب علينا كونا لتاب على كل الناس، لكنه يريد من عباده أن يحب أن يتوب عليهم، وهذا حث لنا على التوبة إلى الله عز وجل لكون الله تعالى يحبها. الأمر أيضا ينقسم إلى قسمين: كوني وشرعي. أي نعم، الأمر ينقسم إلى قسمين: كوني وشرعي. طيب استرع. الأمر الكوني ما يتعلق بالتكوين والخلق، ولا بد فيه من وقوع المأمور، والشرع ما يتعلق بالتشريع والأمر والنهي، وهذا قد يقع فيه ذلك وقد لا يقع. ولنتلو آيات نسألكم عنها: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. ما المراد بالأمر هنا؟ كن الشرعي. تمام، اسرع. المراد الشرعي، لأنه لو كان المراد الأمر الكوني، لو كان المراد الأمر الكوني لوقع، ولكنه أمر شرعي. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أمر شرعي. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. شرعي أو كوني؟ شرعي. طيب، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا كوني. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، كوني. إذن ما الفرق بينهما، أي بين الأمر الكوني والشرعي من حيث الوقوع؟ الأمر الكوني لا بد فيه من وقوع المراد، لا رد لقضاء الله، إذا أراد شيئا لا بد أن يكون. الأمر الشرعي قد يكون وقد لا يكون. الخلاصة أن الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآية: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليه القول. والإرادة فيها إيش هي يا جماعة؟ كونية. والأمر كوني. وأما من قال إن الأمر شرعي فقوله ضعيف جدا ولا يسعفه السياق. وفي هذه الآية دليل على أن سبب هلاك القرى هو فسق المترفين، فسق المترفين. فمن المترف؟ المترف من أنعم الله عليه بالغنى والأمن والصحة، الغنى، والثاني الأمن، والثالث الصحة. ولهذا جاء في الحديث: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. غالب ما يفسد القرى في الفسق هم هؤلاء المترفون التالفون، وأكثر ما يكون إيمانا الفقراء. ولهذا عامة أهل الجنة من؟ الفقراء، لأنهم أقرب إلى الانقياد وأقرب إلى الطاعة. ولهذا تجدون المكذبين للرسل يقول الله تعالى فيهم: قال الملأ يعني الأشراف. فهؤلاء المترفون هم الذين يفسقون، هم سبب هلاك القرى. فحق عليها القول، قول من؟ قول الله عز وجل بالعذاب، فدمرناها تدميرا عن آخرها، كما فعل الله تعالى في الأمم السابقة. عاد استكبروا في الأرض، وماذا قالوا؟ قالوا من أشد منا قوة؟ ما حد أشد منا قوة. أراد الله عز وجل أن يهلكهم بألطف الأشياء، ما هي؟ ما هو؟ الريح، الريح اللطيفة، النسيم العليل، جعله الله تعالى عاصفا على عاد فدمرهم تدميرا، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. فرعون افتخر على قومه فقال: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ بماذا أهلك؟ بالماء الذي من جنس الأنهار، أهلك بما كان يفتخر به. كذلك المترفون في كل زمان ومكان، الذين يفسقون في الأرض هم أسباب هلاك الأمم ودمار الأمم. يزول الأمن إلى خوف، والغنى إلى فقر، والشبع إلى جوع، بسبب فسق المترفين. ولهذا يجب على المترفين من ملاحظة النعم أكثر مما يجب على الفقراء، لأن نعم الله تعالى قد تكون استدراجا وإملاء من الله، حتى إذا تمادى الإنسان وطغى أخذ على غرة. اسمع إلى قول الله تعالى: أفأمن أهل القرى، نعم، اسمع إلى قول الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ نائم، والنائم لا بد أن يكون آمنا، لأن الخائف لا ينام. لا بد أن يكون شابعا، لأن الجائع لا ينام يطلب الرزق. هؤلاء نائمون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ لا يعملون لله، يلعبون في الليل نيام وفي النهار لعب. أفأمن مكر الله؟ ومن هنا يكون البلاء، أن يأمن الإنسان مكر الله، وذلك بأن يكون مقيما على معصيته والله يجر عليه النعم، فإن هذا مكر من الله عز وجل. والله تعالى يمكر بمن يمكر بشريعته. أفأمن مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. شف، الآمن لمكر الله يظن أنه رابح، يعصي وهو ينعم عليه، لكنه في الحقيقة خاسر. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أما الآية الثانية فهي قول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قضى ربك، القضى هنا هل هو القضاء الشرعي؟ هل هو القضاء الشرعي أو القضاء الكوني؟ لأن القضاء أيضا ينقسم إلى قسمين: قضاء كوني لا بد فيه من وقوع المقضي ويتعلق فيما يحبه الله وما لا يحبه، ومن ذلك قوله تعالى: إذا قضى أمرا إيش؟ فإنما يقول له كن فيكون. إذا قضى أمرا، قضاء كونيا أو شرعيا؟ كونيا. ومن ذلك أيضا قوله: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. قضينا إلى بني إسرائيل، قضاء كونيا أو شرعيا؟ كونيا، لأن الله لا يقضي شرعا بالفساد أبدا، بل هو ينهى عن الفساد ولا يحب الفساد. هذا قضاء كوني. هنا القضاء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، شرعي أو كوني؟ لا، لعلكم تريدون ما أريد أن أقول. شرعي ولا كوني يا جماعة؟ شرعي بالإجماع ولا خلاف. طيب، إذن قضى ربك شرعا ألا تعبدوا إلا إياه، لأنه لو قضى ذلك كونا ما بقي أحد مشركا، لكان كل الناس يعبدون الله وحده. لكن قضى شرعا، أي أمر عباده ألا يعبدوا إلا إياه، ألا يعبدوا إلا إياه، لا يعبدون ملكا ولا رسولا ولا وليا ولا شمسا ولا قمرا ولا كوكبا ولا شجرا ولا حجرا، لا تعبد إلا من خلقك عز وجل. ولهذا قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم إيش؟ الذي خلقكم. لا تعبدون شيئا لا يفيدكم، ألا تعبدوا إلا إياه. طيب، لو قال قائل: السيد فلان، السيد فلان من أولياء الله ويحب أن يركع له ويسجد، يقول لأنه ولي، ماذا نقول؟ نقول هذا الشرك، لأن الله قضى ألا نعبد إلا إياه. وبالوالدين إحسانا، أعقب حق الوالدين بعد حقه. وهنا يسأل السائل: أين حق الرسول؟ ومعلوم أن حق الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من حق الوالدين بلا شك، ولهذا يجب أن نفديه بأنفسنا وأبنائنا وأمهاتنا وآبائنا وجميع الخلق عليه الصلاة والسلام. فأين حقه؟ نقول: هو في ضمن قوله ألا تعبدوا إلا إياه، لأنه لا يمكن أن تعبد الله إلا بشريعته، وشريعته من جاء بها؟ محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فحق الله متضمن لحق الرسول صلى الله عليه وسلم. وجه ذلك أن العبادة لا تتم إلا بإخلاص لله ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو أن أحدا استشكل هذه المسألة، وحق له أن يستشكل، لأن حق الرسول مقدم على حق الوالدين، فلماذا لم يذكر؟ فالجواب: الأخ أنت، كم أجب؟ هو أصم ولا أبكم؟ اللغة عربية ولا غير عربية؟ لغتك أنت عربي، كم مثلا؟ نعم، لهذا أنت. طيب، بارك الله فيك، جيد على مستواك، جيد لا شك. نعم، كيف؟ غلط، لأن المذكور أنا حق الله. تمام، أحسنت. لأنه لا تتم عبادة الله إيش؟ إلا بالإخلاص والمتابعة. إذن ألا تعبدوا إلا إياه متضمن لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ولذلك أنتم الآن تقولون أركان الإسلام كم؟ عدة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. ستة. ها، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واحد، لأنهما متضامنان، لا يمكن عبادة تصح إلا بالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن أمر الله عز وجل جميع الخلق أن يقوموا بحقه وحق رسوله، وذلك بعبادته وحده، ألا تعبدوا إلا إياه. لو عبد الإنسان محمد رسول الله كان مشركا، لكن يقول محمد سيدي، محمد أشرف مني، سأتذلل له وأركع له وأسجد له، ماذا نقول؟ نقول أنت مشرك، ومحمد لو علم بك لقتلك إلا أن تعبد الله وحده، لأن محمد رسول الله أبعد الناس عن الشرك، وأبغض الناس إليه الشرك، أبغض الأعمال إليه الشرك. طيب، وبالوالدين إحسانا، من الوالدان؟ الأم والأب. والمعنى أحسنوا بهما إحسانا. ومعاملة الإنسان لوالديه على ثلاثة أقسام، إساءة وإحسان وموقف سلبي، لا إساءة ولا إحسان. فما الواجب؟ الواجب إيش؟ الإحسان. إذا أساء فقد عق، وإذا لم يحسن ولم يسر فقد عق، وإذا أحسن فقد بر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. شف، ذكر العقوق بعد الشرك، وهنا ذكر الإحسان بعد العبادة. إذن يجب على الإنسان أن يحسن إلى والديه في القول والفعل والجاه وكل ما يكون إحسانا. لا يكفي أن يعطيهما المال الذي ينفق منه عليهما، ولكن لا يلين لهما القول، لا بد من البر بجميع أنواعه، لا بد من الإحسان بجميع أنواعه. وبالوالدين إحسانا. فإن قال قائل: لو أمره والداه بمعصية الله أيطيعهما؟ لا يطيعهما، ولكن يداريهما وينصحهما ويقول: هذا يا أبوي حرام ومعصية الله، حتى يقنع. لكن لو أصر على أن يفعل فإنه لا يجوز أن يطيعهما. لو قال له أبوه: يا ولدي لا تصلي مع الجماعة، لا تصلي مع الجماعة، هل يطيعه؟ لا. طيب لو غضب؟ فليغضب. لو دعا على الولد فليدعو، لأن الذي يجيب الدعاء هو الله عز وجل، ودعاء الأب على ولده بقيامه بطاعة الله ظلم، والله عز وجل لا يحب الظالمين، ولا يمكن أن يجيب الأب. طيب، رجل أمره أبوه وأمه كلا الاثنين وقال له: طلق زوجتك. قال ذلك لأن الزوجة ملتزمة والرجل أحبها وصار يكرمها، فغارت الأم وغار الأب. الأم ليس غريبة، غريبة أن تغار، لأن النساء يغرن بمثل هذه الأمور، والأب أيضا غار لعل زوجته وشت عليه. المهم كلاهما قال للولد: طلق الزوجة، والزوجة ما فيها بأس، لا نقصان شرف ولا دين. فقال: لا. أيجوز أو لا يجوز؟ أجيب يا جماعة، يجوز؟ يجوز يعصي والديه في طلاق الزوجة؟ يقول: لا يجوز. طيب، طيب المهم نجيب إن شاء الله تعالى بما يكون صوابا بإذن الله. نقول لا يجب عليه أن يطلق زوجته، بل يحرم على الأم والأب أن يأمر ولدهما بطلاق الزوجة، وما أمرهما بطلاق الزوجة إلا كفعل السحرة الذي يفرقون بسحرهم بين المرء وزوجه. ونقول حرام على الأب وعلى الأم أن يأمر الولد بطلاق الزوجة. الولد لازمه أن يطيعهما، فإن قال إذا لم أطلق الزوجة غضب علي، فما الجواب؟ فليغضب. إذا قال إذا غضب علي دعوى علي، ماذا نقول؟ فليدعوى، لأن المدعو وهو الله عز وجل لا يحب الظالمين ولا يجيبهم. سئل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة عن رجل أمره أبوه أن يطلق زوجته، الأب يقول للابن طلق الزوجة، فجاء الابن يستفتي الإمام أحمد بن حنبل، قال له لا تطلقها ما دام ليس بها نقص في شرفها ولا دينها لا تطلقها. أورد عليه السائل قال يا أبا عبد الله، أليس ابن عمر أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق زوجته لأن عمر أبى أمر عبد الله أن يطلقها؟ هذا إيراد، إيراد بإيش؟ بالسنة. قال الإمام أحمد كلمة تدفع هذا الإيراد، قال هل أبوك عمر؟ شوف الجواب، كلمة واحدة أقنعت الرجل. هل أبوك عمر؟ يعني أن عمر رضي الله عنه لا يمكن أن يأمر ابنه بطلاق امرأته لغرض شخصي أبدا، بل لأمر قد يكون عمر اطلع عليه وعبد الله لم يطلع عليه. وهذا الجواب نقولها الآن أيضا، لو أن إنسانا أمر ابنه أن يطلق زوجته مع استقامة الزوجة وشرفها وخلقها، فإننا نقول هل هذا الأب إيش عمر؟ فلازم أن يطلق. طيب استمع، وبالوالدين إحسانا. إذا قال الوالدان لابنهما يا ولدي لا تكن مع هؤلاء الملتزمين، لا تكن دائما في المكتبة، لا تكن تصوم الاثنين أو الخميس أو ما أشبه ذلك، هل يلزمه أن يطيعهما؟ لا يلزمه، لا يلزمه أن يطيعهما، لأن التزامه لا يضرهما، وعدم التزامه ليس إحسانا إليهما. والله تعالى إنما أمر بإيش؟ بالإحسان. أي فائدة لهما إذا لم يكن الولد ملتزما؟ أجيبه، لا فائدة، بل إذا كان ملتزما فهو الفائدة، لأن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فكلما صلح الأبناء فهم مصلحة للوالدين في الحياة وفي الممات. طيب إذا نهيا أعني الوالدين ابنهما أو بنتهما عن فعل الطاعة ولا ضرر عليهما في فعلها، فإنه لا يجب على الولد إيش؟ أن يطيعهما، حتى لو غضب، حتى لو دعوى، لكن ينبغي أن يكون الولد لبقا يداريهما ويقنعهما، وإذا أمكنه أن يخفي عنهما ما نهياه عنه فليفعل، حتى يكسب رضاهما والقيام بما يحب من عبادة الله. ثم قال عز وجل إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. وهذه الجملة أحب من إخواني أصحاب النحو أن يعربوها قبل أن نتكلم على معناها. اللهم هيئ لنا أتباع سيبويه. يلا جماعة من أنت؟ تقدم هنا أمامنا. بسم الله. استعن بالله. نعم تمام. أما بعد، فقد استمعنا فيما تلاه أئمتنا في هذه الليلة في التراويح إلى آيات عديدة كلها حكم وكلها مواعظ وكلها حق، لكنها تحتاج إلى تدبر وتأمل، لأن القرآن الكريم نزل ليتدبر الناس آياته وليتذكر أولو الألباب. ونريد أن نتكلم على آيتين تتضمنان شيئا من العقيدة وشيئا من التوحيد. أولاهما قول الله تبارك وتعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. إذا أردنا، كلمتنا ضمير، لكنها ضمير جمع في الأصل، وضمير مفرد يقول أردت، لكنه سبحانه وتعالى يضيف الضمائر إليه تعظيما لنفسه، لأنه العظيم الذي لا أعظم منه سبحانه وتعالى. إذا أردنا أن نهلك قرية، والمراد بالقرية هنا المدينة وإن كبرت والبلد الصغير. ودليل هذا قول الله تبارك وتعالى: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك. فسمى الله مكة إيش؟ قرية، وهي مدينة لا شك. إذا أراد الله أن يهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، أمرناهم أمرا شرعيا أو أمرا كونيا؟ أمرا كونيا، لأن الله لا أمر بالفحشاء، ولو قلنا إنه أمر كوني لكان المعنى أمرناهم أن يفسقوا ففسقوا. نعم، ولو قلنا إنه أمر شرعي لكان المعنى أمرناهم أن يفسقوا ففسقوا، والله تعالى لا يأمر بالفحشاء ولا بالفسق، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. إذن أمرنا هنا إيش؟ أمرا كونيا، وذلك أن أمر الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: كوني وشرعي. فأمره الكوني ما يتعلق بتدبيره ومخلوقاته، وأمره الشرعي ما يتعلق بشرائعه وأحكامه، أحكامه الشرعية. إذا قلنا إن أمرنا أي أمرا كونيا، لزم أن نقول وإذا أردنا إرادة كونية، فتكون الإرادة هنا كونية، والإرادة والأمر كونيا. وهذا هو المتعين في الآية الكريمة. وأما من قال أمرنا مترفيها بالطاعة ففسقوا، فهذا فيه نظر، يعني معناه إذا أراد الله أن يهلك القرية أمرها أن بالعبادة من أجل أن تفسق فيهلكها، هذا ينافي الحكمة، ولكن الله يأمرهم أمرا كونيا فيخالف أمر الله، وحينئذ يحق عليها القول فتدمر. واعلم أن الأمر كما قلت الأمر نوعان: كوني وشرعي. والإرادة نوعان: كونية وشرعية. الفرق بينهما: أولا في الإرادة، الإرادة الكونية لا بد أن يقع فيها مراد الله، لا يمكن أن يتخلف، وتتعلق بما يحبه الله وما لا يحبه الله، فكل ما في الكون فهو مراد لله تعالى كونا. واضح ولا فيه؟ اللسان عربي ولا انجليزي؟ نعم. طيب، الإرادة الكونية تتعلق بالمخلوقات، ويتعين وقوع مراد الله فيها، لأن كل ما في الكون فهو إيش؟ مراد لله تعالى كونا. الخير مراد لله، الشر مراد لله كونا، الهداية مرادة لله، الإضلال مراد لله لكن كونا، أما شرعا فلا. استمع: فمن يريد الله أن يهديه ومن يريد أن يضله. هذه إرادة إيه؟ هذه إرادة كونية، لأنه قسم المراد إلى قسمين: مراد هدايته ومراد إضلاله. طيب يريد والله يريد أن يتوب عليكم، هذه الإرادة الشرعية وليست كونية، لأن الله لو أراد أن يتوب علينا كونا لتاب على كل الناس، لكنه يريد من عباده أن يحب أن يتوب عليهم، وهذا حث لنا على التوبة إلى الله عز وجل لكون الله تعالى يحبها. الأمر أيضا ينقسم إلى قسمين، كوني وشرعي. أي نعم، الأمر ينقسم إلى قسمين، كوني وشرعي. طيب استرع، الأمر الكوني ما يتعلق بالتكوين والخلق، ولا بد فيه من وقوع المأمور، والشرع ما يتعلق بالتشريع والأمر والنهي، وهذا قد يقع فيه ذلك وقد لا يقع. ولنتلو آيات نسألكم عنها، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. ما المراد بالأمر هنا؟ كن الشرعي. تمام استرح، المراد الشرعي، لأنه لو كان المراد الأمر الكوني، لو كان المراد الأمر الكوني لوقع، ولكنه أمر شرعي. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أمر شرعي. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. شرعي أو كوني؟ شرعي. طيب، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا كوني. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، كوني. إذن ما الفرق بينهما، أي بين الأمر الكوني والشرعي من حيث الوقوع؟ الأمر الكوني لا بد فيه من وقوع المراد، لا رد لقضاء الله، إذا أراد شيئا لا بد أن يكون. الأمر الشرعي قد يكون وقد لا يكون. الخلاصة أن الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآية، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليه القول. والإرادة فيها إيش هي يا جماعة؟ كونية. والأمر كوني. وأما من قال إن الأمر شرعي فقوله ضعيف جدا ولا يسعف السياق. وفي هذه الآية دليل على أن سبب هلاك القرى هو فسق المترفين، فسق المترفين. فمن المترف؟ المترف من أنعم الله عليه بالغنى والأمن والصحة، الغنى، والثاني الأمن، والثالث الصحة. ولهذا جاء في الحديث نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. غالب ما يفسد القرى في الفسق هم هؤلاء المترفون التالفون، وأكثر ما يكون إيمانا الفقراء. ولهذا عامة أهل الجنة من؟ الفقراء، لأنهم أقرب إلى الانقياد وأقرب إلى الطاعة. ولهذا تجدون المكذبين للرسل يقول الله تعالى فيهم قال الملأ، يعني الأشراف. فهؤلاء المترفون هم الذين يفسقون، هم سبب هلاك القرى. فحق عليها القول، قول من؟ قول الله عز وجل بالعذاب، فدمرناها تدميرا عن آخرها، كما فعل الله تعالى في الأمم السابقة. عاد استكبروا في الأرض، وماذا قالوا؟ قالوا من أشد منا قوة؟ ما حد أشد منا قوة. أراد الله عز وجل أن يهلكهم بألطف الأشياء، ما هي؟ ما هو؟ الريح. الريح اللطيفة النسيم العليل جعله الله تعالى عاصفا على عاد فدمرهم تدميرا فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. فرعون افتخر على قومه فقال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ بماذا أهلك؟ بالماء الذي من جنس الأنهار، أهلك بما كان يفتخر به. كذلك المترفون في كل زمان ومكان الذين يفسقون في الأرض هم أسباب هلاك الأمم ودمار الأمم. يزول الأمن إلى خوف، والغنى إلى فقر، والشبع إلى جوع بسبب فسق المترفين. ولهذا يجب على المترفين من ملاحظة النعم أكثر مما يجب على الفقراء، لأن نعم الله تعالى قد تكون استدراجا وإملاء من الله، حتى إذا تمادى الإنسان وطغى أخذ على غرة. اسمع إلى قول الله تعالى أفأمن أهل القرى، نعم اسمع إلى قول الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ نائم، والنائم لا بد أن يكون آمنا لأن الخائف لا ينام، لا بد أن يكون شابعا لأن الجائع لا ينام يطلب الرزق. هؤلاء نائمون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ لا يعملون لله، يلعبون في الليل نيام وفي النهار لعب. أفأمن مكر الله؟ ومن هنا يكون البلاء، أن يأمن الإنسان مكر الله، وذلك بأن يكون مقيما على معصيته والله يجر عليه النعم، فإن هذا مكر من الله عز وجل. والله تعالى يمكر بمن يمكر بشريعته. أفأمن مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. شف الآمن لمكر الله يظن أنه رابح، يعصي وهو ينعم عليه، لكنه في الحقيقة خاسر. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أما الآية الثانية فهي قول الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قضى ربك، القضى هنا هل هو القضاء الشرعي؟ هل هو القضاء الشرعي أو القضاء الكوني؟ لأن القضاء أيضا ينقسم إلى قسمين، قضاء كوني لا بد فيه من وقوع المقضي ويتعلق فيما يحبه الله وما لا يحبه، ومن ذلك قوله تعالى إذا قضى أمرا إيش؟ فإنما يقول له كن فيكون. إذا قضى أمرا، قضاء كونيا أو شرعيا؟ كونيا. ومن ذلك أيضا قوله وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. قضينا إلى بني إسرائيل، قضاء كونيا أو شرعيا؟ كونيا، لأن الله لا يقضي شرعا بالفساد أبدا، بل هو ينهى عن الفساد ولا يحب الفساد، هذا قضاء كوني. هنا القضاء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، شرعي أو كوني؟ لا، لعلكم تريدون ما أريد أن أقول، شرعي ولا كوني يا جماعة؟ شرعي بالإجماع ولا خلاف. طيب، إذن قضى ربك شرعا ألا تعبدوا إلا إياه، لأنه لو قضى ذلك كونا ما بقي أحد مشركا، لكان كل الناس يعبدون الله وحده. لكن قضى شرعا أي أمر عباده ألا يعبدوا إلا إياه، ألا يعبدوا إلا إياه، لا يعبدون ملكا ولا رسولا ولا وليا ولا شمسا ولا قمرا ولا كوكبا ولا شجرا ولا حجرا، لا تعبد إلا من خلقك عز وجل. ولهذا قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم إيش؟ الذي خلقكم، لا تعبدون شيئا لا يفيدكم، ألا تعبدوا إلا إياه. طيب لو قال قائل السيد فلان، السيد فلان من أولياء الله ويحب أن يركع له ويسجد، يقول لأنه ولي، ماذا نقول؟ نقول هذا الشرك، لأن الله قضى ألا نعبد إلا إياه. وبالوالدين إحسانا، أعقب حق الوالدين بعد حقه. وهنا يسأل السائل أين حق الرسول؟ ومعلوم أن حق الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من حق الوالدين بلا شك، ولهذا يجب أن نفديه بأنفسنا وأبنائنا وأمهاتنا وآبائنا وجميع الخلق عليه الصلاة والسلام. فأين حقه؟ نقول هو في ضمن قوله ألا تعبدوا إلا إياه، لأنه لا يمكن أن تعبد الله إلا بشريعته، وشريعته من جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فحق الله متضمن لحق الرسول صلى الله عليه وسلم. وجه ذلك أن العبادة لا تتم إلا بإخلاص لله ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو أن أحدا استشكل هذه المسألة، وحق له أن يستشكل، لأن حق الرسول مقدم على حق الوالدين، فلماذا لم يذكر؟ فالجواب الأخ أنت، كم أجب؟ هو أصم ولا أبكم؟ اللغة عربية ولا غير عربية؟ لغتك أنت عربي، كم مثلا؟ نعم لهذا أنت. طيب بارك الله فيك، جيد على مستواك، جيد لا شك. نعم كيف؟ غلط، لأن المذكور أنا حق الله. تمام أحسنت، لأنه لا تتم عبادة الله إيش؟ إلا بالإخلاص والمتابعة. إذن ألا تعبدوا إلا إياه متضمن لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ولذلك أنتم الآن تقولون أركان الإسلام كم؟ عدة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، ستة. ها، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واحد، لأنهما متضامنان، لا يمكن عبادة تصح إلا بالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب إذن أمر الله عز وجل جميع الخلق أن يقوموا بحقه وحق رسوله، وذلك بعبادته وحده، ألا تعبدوا إلا إياه. لو عبد الإنسان محمد رسول الله كان مشركا، لكن يقول محمد سيدي، محمد أشرف مني، سأتذلل له وأركع له وأسجد له، ماذا نقول؟ نقول أنت مشرك، ومحمد لو علم بك لقتلك إلا أن تعبد الله وحده، لأن محمد رسول الله أبعد الناس عن الشرك وأبغض الناس إليه الشرك، أبغض الأعمال إليه الشرك. طيب، وبالوالدين إحسانا، من الوالدان؟ الأم والأب. والمعنى أحسنوا بهما إحسانا. ومعاملة الإنسان لوالديه على ثلاثة أقسام، إساءة وإحسان وموقف سلبي، لا إساءة ولا إحسان. فما الواجب؟ الواجب إيش؟ الإحسان. إذا أساء فقد عق، وإذا لم يحسن ولم يسر فقد عق، وإذا أحسن فقد بر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. شوف، ذكر العقوق بعد الشرك، وهنا ذكر الإحسان بعد العبادة. إذن يجب على الإنسان أن يحسن إلى والديه في القول والفعل والجاه وكل ما يكون إحسانا. لا يكفي أن يعطيهما المال الذي ينفق منه عليهما، ولكن لا يلين لهما القول. لا بد من البر بجميع أنواعه، لا بد من الإحسان بجميع أنواعه، وبالوالدين إحسانا. فإن قال قائل: لو أمره والداه بمعصية الله أيطيعهما؟ لا يطيعهما، ولكن يداريهما وينصحهما ويقول: هذا يا أبوي حرام ومعصية الله، حتى يقنع. لكن لو أصر على أن يفعل فإنه لا يجوز أن يطيعهما. لو قال له أبوه: يا ولدي لا تصلي مع الجماعة، لا تصلي مع الجماعة، هل يطيعه؟ لا. طيب لو غضب؟ فليغضب. لو دعا على الولد فليدعو، لأن الذي يجيب الدعاء هو الله عز وجل، ودعاء الأب على ولده بقيامه بطاعة الله ظلم، والله عز وجل لا يحب الظالمين، ولا يمكن أن يجيب الأب. طيب، رجل أمره أبوه وأمه كلا الاثنين وقال له: طلق زوجتك. قال ذلك لأن الزوجة ملتزمة والرجل أحبها وصار يكرمها، فغارت الأم وغار الأب. الأم ليس غريبا أن تغار، لأن النساء يغرن بمثل هذه الأمور، والأب أيضا غار لعل زوجته وشت عليه. المهم، كلاهما قال للولد: طلق الزوجة، والزوجة ما فيها بأس، لا نقصان شرف ولا دين. فقال: لا. أيجوز أو لا يجوز؟ أجيب يا جماعة، يجوز؟ يجوز يعصي والديه في طلق الزوجة؟ يقول: لا يجوز. طيب، المهم نجيب إن شاء الله تعالى بما يكون صوابا بإذن الله. نقول: لا يجب عليه أن يطلق زوجته، بل يحرم على الأم والأب أن يأمر ولدهما بطلاق الزوجة، وما أمرهما بطلاق الزوجة إلا كفعل السحرة الذي يفرقون بسحرهم بين المرء وزوجه. ونقول: حرام على الأب وعلى الأم أن يأمر الولد بطلاق الزوجة. الولد لازمه أن يطيعهما. فإن قال: إذا لم أطلق الزوجة غضب علي. فما الجواب؟ فليغضب. إذا قال إذا غضب علي دعوى علي، ماذا نقول؟ فليدعوى، لأن المدعو وهو الله عز وجل لا يحب الظالمين ولا يجيبهم. سئل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة عن رجل أمره أبوه أن يطلق زوجته، الأب يقول للابن طلق الزوجة، فجاء الابن يستفتي الإمام أحمد بن حنبل، قال له لا تطلقها ما دام ليس بها نقص في شرفها ولا دينها لا تطلقها. أورد عليه السائل قال يا أبا عبد الله، أليس ابن عمر أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق زوجته لأن عمر أبا أمر عبد الله أن يطلقها؟ هذا إيراد، إيراد بإيش؟ بالسنة. قال الإمام أحمد كلمة تدفع هذا الإيراد. قال هل أبوك عمر؟ شوف الجواب، كلمة واحدة أقنعت الرجل. هل أبوك عمر؟ يعني أن عمر رضي الله عنه لا يمكن أن يأمر ابنه بطلاق امرأته لغرض شخصي أبدا، بل لأمر قد يكون عمر اطلع عليه وعبد الله لم يطلع عليه. وهذا الجواب نقولها الآن أيضا، لو أن إنسانا أمر ابنه أن يطلق زوجته مع استقامة الزوجة وشرفها وخلقها، فإننا نقول هل هذا الأب إيش عمر؟ فلازم أن يطلق. طيب استمع، وبالوالدين إحسانا. إذا قال الوالدان لابنهما يا ولدي لا لا تكن مع هؤلاء الملتزمين، لا تكن دائما في المكتبة، لا تكن تصوم الاثنين أو الخميس أو ما أشبه ذلك، هل يلزمه أن يطيعهما؟ لا يلزمه، لا يلزمه أن يطيعهما، لأن التزامه لا يضرهما، وعدم التزامه ليس إحسانا إليهما. والله تعالى إنما أمر بإيش؟ بالإحسان. أي فائدة لهما إذا لم يكن الولد ملتزما؟ أجيبه، لا فائدة، بل إذا كان ملتزما فهو الفائدة، لأن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فكلما صلح الأبناء فهم مصلحة للوالدين في الحياة وفي الممات. طيب إذن إذا نهيا أعني الوالدين ابنهما أو بنتهما عن فعل الطاعة ولا ضرر عليهما في فعلها، فإنه لا يجب على الولد إيش؟ أن يطيعهما، حتى لو غضب، حتى لو دعوى، لكن ينبغي أن يكون الولد لبقا يداريهما ويقنعهما، وإذا أمكنه أن يخفي عنهما ما نهياه عنه فليفعل، حتى يكسب رضاهما والقيام بما يحب من عبادة الله. ثم قال عز وجل إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. وهذه الجملة أحب من إخواني أصحاب النحو أن يعربوها قبل أن نتكلم على معناها. اللهم هيئ لنا أتباع سيبويه. يلا جماعة، من أنت؟ تقدم هنا أمامنا. بسم الله. استعن بالله. نعم تمام.